دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 50 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وقد ساق الإمام البخاري في هذا الباب وهذه الترجمة حكم ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وهل يتنجس السمن والماء بملاقاة النجاسة أم لا بد أن يحصل تغير. والعلماء مختلفون في هذا ابتداء، فمن العلماء من ينجس بالملاقاة سواء حصل تغير أم لا في بعض الأنواع يعني، وهناك من يقول أنه لا يقع التنجس إلا بالتغير. طبعا الماء المتغير إذا حصل التغير فهذا بالإجماع يكون نجسا، إذا لاقت النجاسة الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فحصل التغير، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا بالإجماع يكون قد تنجس. وإنما الخلاف فيما إذا لاقت نجاسة الماء القليل ولم يتغير، إذا تغير الماء قليلا كان أو كثيرا فالأمر منتهن يحكم بنجاسته، وإذا لاقت النجاسة ماء كثيرا فلم يتغير الماء الكثير فليس بنجس. وإذا لاقت النجاسة ماء قليلا فتغير فكذلك الأمر منتهي زي ما قلنا في المرة الأولى. أما إذا لم يتغير الماء القليل إذا لاقى النجاسة فهنا موضع الخلاف، فهناك من العلماء من لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، إذا وقع تغير في بعض أوصافه في طعمه أو لونه أو ريحه. وهناك من يشترط أن يحصل التغير في الثلاثة، ينقل هذا عن ربيعة نبي عبد الرحمن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وأهل المدينة في زمان، يقول: ولا بد من تغير الأوصاف الثلاثة، لا يكفي وصف واحد يعني. طبعا وهذا مستبعد يعني ومتعقب، لكن الكثير من العلماء يقول إن هو لا يقع تنجس إذا لاقت النجاسة الماء القليل إلا إذا حصل تغير أحد الأوصاف. إن تغير أحد الأوصاف دليل على حصول النجاسة، يبقى لا لا يعني لا يلزم تغير جميع الأوصاف بل يكفي وصف واحد، إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة كفى في ذلك. وهناك من يقول لا، بل ينجس بمجرد الملاقاة، يعني مجرد التقاء النجاسة بالماء القليل ينجس الماء سواء تغير الماء أم لا. وده الذي يميل له البخاري رحمه الله تعالى، وهو كأنه قول الزهري كذلك، وقد نقل عن الزهري ما يؤيد ذلك، وكأنه قول جماعة من السلف. ووقع الخلاف في هذه المسألة كما ذكرنا. فالإمام البخاري ومن معهم من نقل قولهم في هذه الأثار يرون أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، وهذا كما قلنا قول جماعة من السلف. وبالتالي لا يحكمون على الماء بالنجاسة، الماء القليل طبعا، الماء الكثير ده الأمر فيه ليس فيه إشكال، لا بد من التغير حتى تقع يقع التنجيس، لكن الماء القليل هو اللي في الكلام. الماء القليل طبعا هو في اختلاف في حد القليل والكثير، إيه الحد والفيصل بين القليل والكثير، في خلاف من العلماء في هذا عند من يفرق يعني، أما من لا يفرق فالأمر عنده منتهي مش هيفرق، لكن من يرى التفريق بين القليل والكثير فينجس في القليل بالملاقاة دون النظر في التغير، فعندهم حد بين يبين الفرق بين القليل والكثير. فهناك مثلا كالشافعية يقولون بالقلتين، يقولون الحد الفيصل بين الماء القليل والماء الكثير هو بلوغ القلتين، أن يبلغ الماء قلتين. طبعا يحتجون في هذا بالحديث الشهير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو حديث صححه جماعات من أهل العلم، وهو حديث ثابت، لكن وقع الإشكال في مدلوله في 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 قدر القلتين، كم يبلغ القلتان، وقع فيها خلاف كثير لا يكاد ينضبط يعني. والإمام الشافعي اختار أن تكون القلتان 5 قرب بالإيه بالبغدادي احتياطا يعني، زيادة على وقال يعني نضرب لها أقصى مثل، فمن باب الاحتياط جعلها 5 جعلها 5 أرطال يعني، جعلها على قدر معلوم من المقادير المعروفة يومئذ، اللي هي تبلغ ما يقرب من 500 لتر الآن أو شيء أو 600 لتر في الحدود دية الآن يعني، قال هذا حد أقصى القليل، وبعد كده يصير الماء كثيرا إذا جاوز هذا العدد. طبعا هذا كما قلنا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط اختار ذلك. وهناك من أبى هذا، قال لا، لا يمكن نحن نحد بحد لم يضبطه الشارع ضبطا تاما، القلال متفاوتة ومختلفة ولا يمكن ضبط الأمر يعني. المعارضون لقول الإمام الشافعي لهم وجهة نظر يعني، والبعض زي الجماعة الأحناف قالوا لا، ده هو العبرة بأن الماء القليل هو الذي إذا وقع في أحد طرفيه شيء تحرك الطرف الآخر، والكثير هو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بسقوط شيء في الطرف الآخر. يعني لو الماء هذا في بركة مثلا ورألقيت حجرا في أقصى يمين البركة فتحركت الأمواج حتى حصلت وصل التحرك والتموج إلى آخر البركة الناحية الثانية، هذا يصير ماء قليل، فيجري عليه أحكام الماء القليل يتغير يعني بمجرد ملاقاة النجاسة. والماء الكثير هو الذي إذا ألقيت حجرا في أحد طرفيه لا تصل حركة الأمواج بسبب هذا القاء الحجر إلى الطرف الآخر، فيبقى هذا ماء كثير. كما قلنا المسألة موضع خلاف يعني، ليس هذا شأننا الآن، ولسنا بالذين نتكلم الآن في تفاصيل الفروع الفقهية في هذا الباب، فهذا بابه عند الفقهاء في كتب الفروع، لكن نريد أن نبين فقط مأخذ الإمام البخاري في سياقات هذه الترجمة. فالرجل كأنه يميل إلى قول من لا يعتبر بالملاقاة في الماء القليل، وإنما يشترط التغير كما هو قول الإمام الزهري، ولذلك نقل أثر الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني لا بأس باستخدام الماء في الطهارة ما لم يغيره طعم أو لون أو ريح ولم يفرق بين قليل وكثير، فكان هذا الحكم عنده منسحب على الجميع، كان هذا الحكم منسحبا على جميع المياه قليلها وكثيرها. فيرى الإمام الزهري وكان البخاري يتابعه في هذا أن النجاسة إذا لاقت الماء لا يحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا حصل تغير في أحد أوصافه، سواء كان قليلا أو كثيرا لا يفرق، ولا يعتبر التنجيس بمجرد الملاقاة في القليل كما يعتبروه جماعة من الفقهاء أو هم لعلهم أكثر الفقهاء يعتبرون النجاسة بمجرد الملاقاة، هم لا يقولون بهذا، يقولون لابد من التغير، لا يكفي فقط التقاء النجاسة أو سقوط النجاسة في الماء أو وقوع الماء على النجاسة، الملاقاة هذه ما هي يعني كافية للقول بالنجاسة، ده رأي الأكثرين العلماء، بل عفوا هذا قول الإمام البخاري والزهري، يقولون لابد يحصل تغير، ليس مجرد الملاقاة كاف في التنجيس خاصة في الماء القليل، والكلام في الماء القليل طبعا، وإنما لابد من وقوع تغير أحد الأوصاف. الجمهور يرون لا، يقولون لا، بل مجرد الملاقاة في الماء القليل يعني كافية في إثبات النجاسة أو الحكم بالنجاسة على هذا الماء. والبخاري كما بينا هو كانه يعني يميل إلى ناحية القائلين بأنه العبرة بالتغير ليست بالملاقاة، وبينا الفرق بين القولين. فقال الزهري، وهذا الأثر علقه عن الزهري، لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد وابن أبي سليمان أحد الفقهاء المشاهير، لا بأس بريش الميتة، يعني إذا لاقى الماء أو جاء عليه الماء فهو لا ينجس الماء لأنه لا يتغير، سواء كان في حياة في سواء يعني كان في 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 ميتة مأكولة أو غير مأكول فهو لا يتغير يعني بمجرد، وبالتالي ما لم يتغير والماء إذا وضع في الماء لا يتغير الماء بملاقاة الريش، لا يتغير طعمه ولا ريحه فهو لا يؤثر شيئا يعني، يقول هذا. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يعني بالأمشاط المصنوعة من 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 عظام الفيل، سن الفيل وغيره يعني، ويدهنون فيها، يضعونها أوعية وظروفا توضع فيها الأدهان ويستخدمونها، فلو كانوا يرون أنها نجسة لما استخدموها ولا يرون بها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج، طبعا لو كانوا يرونه نجسا لا لم 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 أباح التجارة فيه. وابن سيرين له القصة المشهورة في إراقته الزيت لما وقعت فيه الفأرة ورأى نجاستها يعني، وظن وعد ذلك نجسا وتحول واحتاط في ذلك، فألقى الزيت كله في سكبه في الأرض وافتقر واستدان وفعلت به الأفاعيل مع غناه قبل هذا واشتهاره بهذه التجارة، فهو رجل محتاط جدا يعني. فهنا يقول لا بأس بتجارة العاج يعني لكونه حلالا لكونه طاهرا، فهو لا يرى جواز التجارة في النجس، وهذا قول العلماء في هذه المسألة يعني. ثم ساق البخاري حديث إسماعيل، وهو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله ابن أبي أويس المدني، وهو أحد المشاهير من شيوخ البخاري، وهو صدوق يخطئ في أحاديث من حفظه، والبخاري انتقى حديث إسماعيل هذا، البخاري كان ينتقي من حديثه ما وافق فيه الثقات الصحيح منه فقط، وهو كان من أعلم الناس بحديث إسماعيل وينتقي منه الصحيح، فما يقال فيه أنه له أخطاء وخارج ما ليس منها شيء في الصحيح والحمد لله. وسيسوق البخاري الآن طريقا آخر لهذا الحديث عن مالك من غير طريق إسماعيل حتى تذهب هذه هذا الإشكال لو كان موجودا أصلا يعني. فإسماعيل قال حدثني مالك، ومالك طبعا إمام الدنيا في زمانه، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الإمام الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، وترجمته مرت علينا كثيرا. ومالك هنا يروي عن الزهري وهو أحد المشاهير كذلك، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري إمام أهل زمانه أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على يالته وعلى إمامته وثبته وإتقانه، أول جامع الحديث والأثر محمد بن شهاب بن الزهري. والزهري يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني أحد الثقات الأثبات الفقهاء المشاهير جدا يعني. وعبيد الله يروي عن ابن عباس الحبر والبحر ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وابن عباس يروي عن أمنا أم المؤمنين سيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، قيل كان اسمها برة فسماها نصلا ميمونة، نصلا كان يغير الأسماء التي يظهر منها تزكية، يعني لو شخص سمى نفسه باسم قد يكون في نوع من التزكية له، استناء عليه برة يعني طائعة ومن أهل البر والتقوى، فسماها ميمونة يقال هذا، وسمى غيرها بنفسها بغير أسماء بعض الناس بهذه الصورة، يعني يرى اسم هذا الاسم قد يكون في نوع من التزكية الواضحة في الدين، فكان يغيره إلى اسم مع دارج يعني حتى لا يصير هذا الأمر. وكذلك يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء معقولة، لما دخل عليه المسيب بن حزن وكان كان 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 أبوه يسمى بحزن، فإنسان أراد أن يغير اسمه إلى سهل، قال أنت سهل، حزن ده يعني صعب غليظ، فأبى قال لا أغير اسما سمانيه أهلي، وكان فيه غلظة يعني. يقول ابن المسيب سعيد المسيب على هذا: فلم تزل فينا الحزونة الغلظة يعني والشدة، لأنه أبى أن يتسمى بالاسم الذي نصام أراده له، نصام كان يغير الأسماء القبيحة أو التي لها معاني سيئة إلى أسماء حسنة، وكذلك أسماء فيها نوع من التزكية للشخص زي بر أو طائع يغيره إلى أسماء معهودة حتى لا يقع في نفس الإنسان من اسمه شيء، والأسماء لها أثر في نفوس أصحابها، فإن الأسماء يعني كما يقول ابن القيم كل امرئ له من اسمه نصيب إما بالطرد أو بالعكس، يعني اللي اسمه مثلا طاهر ممكن يكون فعلا طاهر، احتمال كبير يكون طاهر، وممكن يكون نجس عادي، مش لازم يكون اسمه مش لازم يكون طاهر يبقى طاهر يعني قد يكون موافقا لاسمه مضطردا معه، وقد يكون منعكس، يكون عكس اسمه. فالأسماء كما قلنا لها نصيب، العرب كانوا يعتبرون بالأسماء كثيرا وكان لهم فيها مقاصد. يعني في قصة لما سئل أحد العرب قيل له تسمون أبناءكم بأسماء غليظة، يعني حزن زي كده وكلب وفهر وصخر وعلقمة وأسماء كده كلها إيه وكلب، أسماء قوية يعني تخض، وأسد وحرب ومرة، كلها أسماء ثقيلة يعني. وتسمون غلمانكم العبيد بلال ويسار عمار، أسماء كلها لطيفة كده وجميلة يعني، إيه الفكرة يعني؟ فقال له الرجل إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي غلمانا لنا، احنا بنسمي الابناء للاعداء عشان احنا في كان دائما بينهم معارك وحروب دائمه وغارات وكده يعني. فلما يسال ولد في المعركه من انت فيقول انا حرب، اللي دم يتخض يسقط قلبه يعني من ايه من هول الاسم، ويتشائم انه يعرف ان هو كده خلاص هيروح فين، ما لوش معاه صرفه يعني. اقول له انا علقمه او انا حنظله او انا مره، فالاسم ايه له هيبه يعني. وانما نسمي غلماننا لانفسنا، انا في البيت بستخدم الغلمان عندي، فأقول يا بلال يا رباح يا يسار يا عمار، أسماء تبث الإيه التفاؤل. فالأسماء مهمة جدا يعني، لها كان لها مقصود عند العرب، وكانوا يعني ينظرون فيها نظرا دقيقا. فيسمون أبناءهم بأسماء صعبة حتى يرهبون بها أعداءهم، ويسمون غلمانهم وعبيدهم بأسماء لطيفة حتى ينشرون السرور في بين الناس. نفس الله كان كما قلت يحب الاسم الحسن ويبغض الاسم القبيح، وكان يغيره عادة صلوات الله وسلامه عليه. فيقال أن السيدة ميمونة كان اسمها برة من البر يعني، نفس الله سماها ميمونة رضي الله تعالى عنها ورحمها. فهذا الحديث ساقه البخاري بهذا الإسناد، قال عن السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه. طبعا هنا جاء في بعض روايات هذا الحديث من طريق آخر أن هذا السمن كان جامدا، هذا السمن كان جامدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإلقائها وما حولها، لأنه يمكن تحديد ما حولها وما فيش اختلاط السمن الجامد، إذا وقع فيه نجاسة أو الفأر أو أي شيء يعني هيمكن أنا أحدد الموضع سقوط النجاسة هذه وما حولها، مما يمكن أن يظن أنه قد مسها عند سقوطه أو ظهر أثر سقوطه عليها ونحو ذلك يعني، فيزال هذا كله ويلقى، وباقي السمن مما لم يمسه شيء من النجاسة يظل على طهارته، ليس فيه إشكال ولا يهدر هذا الطاهر هكذا يعني بمجرد الشك. لكن إذا كان وطبعا الفقهاء جمهور الفقهاء أخذ بهذه الرواية اللي فيها تمييز هذا السمن الواقع في هذه الحكاية بأنه كان سمنا جامدا، وإلا فإنه لو كان مائعا فإنه في الغالب ينجس، لأنه يصير قليل ويصير النجاسة على رأي من يقول بمجرد الملاقاة، يقول إن هذا ماء إن هذا سمن قليل فهو مائع يعني كالماء القليل إذا سقط فيه الفأر تنجس مجرد الملاقاة، مش محتاجين في تغير شيء، ولأنه لا يمكن معرفة ما أصابه ما لم يصبه، إنه سائل وإذا كان سائل فهو منتشر، ولا يمكن يعني النظر ولا وتعافه الأنفس، لأنه هو سائل، وإذا وقع في السائل شيء خاص إذا كان في إناء في ظرف من الظروف كما هي العادة في الأسمان والمياه تكون في قوارير المعدل للطعام يعني والأكل والشرب، تكون في أشياء محدودة المساحة، فسقوط شيء فيها هو مائع لا يمكن فصل ما مسه ولا ما مسه، وكذا أصبح الجميع يعني نجسا وتعافه الأنفس. لكن عندما يكون جامدا وتنظر فإذا بقيت السمن لم يمسه أي أثر، لا جاء عليه شيء ولا صبه رشاش ولا شيء، وفقط هذا وقع في مكان هذا المكان محدد وبقية الإناء نظيف ليس فيه أي شيء، فإنه يمكن عزل هذا الجزء وإلقاؤه كله، وإلقاؤه واستخدام الباقي عند من تحمله نفسه على هذا، من خاصة إذا كان في مثل هذا الوقت اللي كان فيه الكلام دوت، كان في الوقت يعني فقر وجذب، وكان الناس يعني لا يجدون أصلا قوت أيامهم إلا بصعوبة، فإن هو يلقي كل هذا صعب. لكن الآن لو أن واحد لا تستطيع نفسه هذا، لو وجد شيئا في إناء وهذا الإناء هو متأكد 100% أنه لم يمسه إلا هذا القدر الذي وقع فيه، فلا يرغمه أحد على استخدامه، له أن يلقيه كله إذا شاء، ما فيش عندنا مشكلة، ما حدش بيقول لازم تأكل الحاجات دي يعني. لكن هذا الكلام على في نتكلم الآن في الحلال والحرام في الطاهر والنجس، لكن الاستخدام وتقبل النفس لهذا أمر آخر، قضية ليس فيها إرغام وليس فيها تحريج على أحد، والناس نفوسهم مختلفة في هذا، هناك من يصوغ مثل هذا يقول لي خلاص هذا نظيف فنأكله، هذا قذر فنلقيه ونجس، وهناك من يقول لا أنا تعاف نفسي الإناء كله، ما في إشكال، هذا أمر له نظر آخر يعني. لكن القضية هنا قضية النجاسة والطهارة، إذا أراد الشخص الذي تقبل نفسه مثل هذا إما لضرورة أو لحاجة أو لأنه كما قلنا يعني رجل لا ليس عنده إشكال هو يأكل الطاهر ويدع القريب منه إذا كان في نجاسة، فيجوز له ذلك، لأن هذا فقط متنجس الذي وقع فيه الفأر وما حوله وبقية ذلك طاهر ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، قال في هذا قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، كلوا سمنكم يعني استخدموه، ما فيش إشكال، أمر فيه هنا على الإباحة والجواز وليس على الإجاب يعني. ثم ساق البخاري بعده حديثا معا عن مالك قال حدثنا علي بن عبد الله، هو علي بن المديني طبعا الإمام الشهير شيخ البخاري بل هو أشهر شيوخ البخاري، وبه تخرج البخاري، البخاري تخرج في هذا الفن على يد علي بن المديني وأخذ عنه علم العلل وهو أدق علوم هذه الصنعة، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن بن المديني البصر الثقة الثبت الإمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وكان الإمام شيخه الإمام ابن عيينة يقول عن ابن المديني هو تلميذه يقول كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وكان يقول يلوم لنا في حب علي، ونفسه كان يقول هذا ابن عيينة يقول يلوم لنا في حب علي بن المديني يعني هو تلميذهم، وفوالله لما نتعلم منه أكثر مما يتعلمه هو منا، وكان النسائي يقول كأن الله خلقه لهذا الشأن للحديث يعني. وابن المديني هنا يروي عن معن ابن عيسى ابن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز أحد الثقات الأثبات، حتى قال الإمام أبو حاتم الرازي هو أثبت أصحاب مالك. شفت بقى هنا الرواية الأولى فيها مين؟ إسماعيل ابن أبي ويس اللي هو فيه كلام هذا بيروي عن مالك، وهنا البخاري جاب بعدها على طول مين؟ معن ابن عيسى القزاز أثبت أصحاب مالك، وروى نفس الحديث بنفس الصورة، ما فيش أي فرق من الروايتين، اسندا ومتنا طبق الاصل هو عشان لو حد يعني في دماغه حاجه ولا كده يقول له ارتاح مفيش حاجه. فنحن ما نروي من حديث اسماعيل الا ما ثبت عندنا صدقه وحفظه وليس فيه ادنى خلل، وان كان اسماعيل في حفظه شيء وله اخطاء لكن ليس فيما في صحيح البخاري منها شيء على الاطلاق، فالبخاري ينتقي منه اصح حديثه اصح اللي هو ايه اللي هو ما وافق فيه الثقات الاثبات، اهو ادي نموذج اهو عندك وله نماذج كثيره. طبعا روى الحديث عن اسماعيل بن ويس عن مالك ثم اتبعه فورا بحديث معن ابن عيسى القزاز وهو أثبت أصحاب مالك عن مالك بنفس الإسناد ونفس المتن بدون أي فروق خالص. تمام دي حاجة. طيب برضو يعني ده مش سبب يعني كافي لأن هو البخاري يسوق الحديث الثاني بنفس الإسناد الأولاني فيش فرق يعني، طب إيه الداعي لسياقته بهذا؟ طبعا العلماء لهم في هذا كلام غير ما ذكرت هذا، هناك من يقول إن أصلا الحديث هذا حديث مالك دوت فيه خلاف، وقع فيه خلاف على مالك في الموطأ، وفي الموطأ طبعا مالك يروى عنه الموطأ بأكثر من طريق له روايات كثيرة الموطأ موطأ مالك، فهناك من رواه عن مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكرش السيدة ميمونة، في روايات كده عن مالك في بعض موطأته كده، وفي روايات فيها ذكر السيدة ميمونة فيها ذكر ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة وليس فيه ذكر ابن عباس، في روايات بقى لا فيها ابن عباس ولا فيها ميمونة عن عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل ومنهم رواية معن، فرواية معن ابن عيسى القزاز عن مالك في الموطئات ما فيهاش ذكر ابن عباس ولا ذكر إيه ولا ذكر سيدة ميمونة بل هي مرسلة، فكأن البخاري جاء بها هنا ساقها ليقول إن هذا أنه قد صح عن إن هو طبعا إن مالك قد صح عنه أيضا من طريق معن روايته هكذا موصولا متصلا، وأنه كان ربما يرويه مرسلا من باب الاختصار والإيه وعدم النشاط، وبعض العلماء كده كان يبقى الحديث عنده موصول مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ثم يرسله يعني باختصارا، وهو عنده محفوظ مرفوع كذلك متصل يعني ما فيش فيه مشكلة متصل ويرسله يرسله على من سبيل التنويع على سبيل التنويع وقلة النشاط لا ينشط فيرفعه يعني، هو محفوظ عنده متصل من طريق آخر بل من نفس الطريق أحيانا، وهذا يحصل هذه الظاهرة قد تقع لبعض العلماء لا سيما من المتقدمين، والعلماء درسوها لهم في هذا بحوث معروفة يعني. فكان البخاري يريد أن يقول إن الرواية دي كذلك أيضا إن هذا الاختلاف على مالك لا يضر، الاختلاف على مالك لا يضر في الإرسال والوصل، لأنه كانت تارة يصله وتارة يرسله، وروايات الوصل عنه مقدمة، فإنها مما سمعه منهم معن بن عيسى مرارا، حتى إن هنا في آخر هذا الحديث البخاري يقول قال معن، وهذا موصول أيضا بسند عن المديني، يعني حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة، يعني يصله كثيرا جدا، فما روي عنهم بإرساله أمره هين، وأنه من باب قلة النشاط فقط والتنميع، ليس من باب أنه عنده مرسل فقط، بل هو عنده صحيح موصول بهذا التجويد مجود، يعني بهذه الصورة الكاملة، ابن عباس عن ميمونة. طبعا نفس الحديث ونفس حديث السابق، ليس فيه كبير فرق يعني. ثم قال البخاري بعد ذلك حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والريح والعرف عرف المسك. طبعا هذا الحديث الإمام مالك يعني إراده هنا في هذا الباب استشكله جماعة من العلماء، إيه علاقة موضوع الجرح الذي يجرحه المرء في سبيل الله ويأتي يوم القيامة كهيئته يوم جرح، نفس صورته شكله، يتفجر دما كأنه لسه مضروب امبارح يعني، واللون لون الدم والريح وريح المسك، أو العرف اللي هو الريح ريح وعرف المسك. فكجماعة استشكلوا هذا الحديث، والحديث طبعا يرويه الإمام البخاري من طريق أحمد بن محمد بن موسى المعروف بمردوية أبو العباس السمسار، وهو أحد الثقات الحفاظ، ويرويه عن عبد الله بن مبارك المروزي إمام الشهير الثقة الثبت الفقيه العالم المجاهد الشجاع، جمع فيه خصال الخير كما قلنا مرارا، ويرويه عن معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، عروة معمر لما راح اليمن أهل اليمن أعجبوا بعلمه وفضله، فقالوا نريد أن يعني نريد أن يقيم معنا، فقالوا اربطوه زوجوه، فزوجوه في اليمن فاستقر في اليمن، فلذلك حديث أهل اليمن عنه أصح الحديث، حديث اليمنيين عنه من صحيح حديثه، وما رواه عنه البصريون فهو فيه كلام، لأنه كان يذهب فيزور أمه في البصرة كل عام ولا حاجة، يروح يقعد عند أمه شوية في البصرة، وكان أهل البصرة يروون عنه إذا ذهب، ولم يكن معه كتبه، فكان ربما يهم أو يخطئ أو يحدث من حفظه فيغلط، ولهذا حديث أهل البصرة عنه فيه نظر، فيه كلام يعني، ليس من 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 ثابت حديثه، فيه إشكالات، لكن حديث أهل اليمن عنه فهو صحيح، ليس فيه إشكال، وطبعا هنا الذي معنا هنا من حديث أهل مرو، ده لا نرجع علاقة بالحكاية خالص، يعني خارج الإشكال هذا تماما. وكذلك رواياته عن الأعمش وعن عاصم بن نجود وعن ثابت البناني فيها بعض كلام، وما هنا ليس منها، فهنا أروى عن أمام بن منبه الصنعاني. أمام بن منبه شيخ معمر هنا أبو عقبة أو أخو وهب بن منبه أحد الثقات كذلك، وهو يروى عن حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيوة الإشكال بقى فين؟ إن كما قلنا العلماء يقولون ما داخل هذا الحديث بباب النجاسات، نجست باب النجاسات، وهل يتغير هل النجاسة تؤثر في السمن والماء إذا لاقته أم لا، يعني إيش علاقة هذا بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئتها إذ طعناها تفجر دما اللون لون دم الريح أو العرف عرف المسك. فقال طبعا لهم كلام كثير في هذه الحكاية يعني، لكن لعل أقربه وأولاه بالصواب هو أن البخاري يريد أن يشير، البخاري كما قلنا مرارا هو يحتج لما يراه بالتصريح تارة وبالإشارة تارات، كثيرا ما يحتج بالإشارة، يعني يشير إشارات خفية لا يفهمها إلا من يدقق النظر. فهو هنا كما قلنا من البداية رجل مذهبه أن مجرد التغير هو الذي يحصل به التنجيس، أنه إذا تغيرت هيئة الماء فصار لونه مختلفا أو طعمه أو ريحه صار نجسا بعد ما كان طاهرا، فكأنه يريد أن يحتج لهذه المسألة، مسألة العبرة بالتغير، العبرة في الطهارة والنجاسة بالتغير ليس بالملاقاة، فذكر هنا هذا قال إن هذا الدم دم، والدم أصلا على رأي الجمهور نجس تمام، لكنه صار شيئا يعني يشتشرف به ويعرف به يوم القيامة ويفتخر به ويشرف به الشهيد لأنه تغير، فأصبح لونه لون دم وريحه ريح المسك، لم يصر ريحه ريح الدم، لم يعد ريحه ريح دم بل صار ريحه ريح مسك، فلما صار ريح المسك وتغيرت ريح الدم تغير حكمه من نجس إلى طاهر، فالقضية كلها عنده إيه التغير، إذا حصل التغير تغيرت صفة يعني تغير على إثرها الحكم، كأنه يريد أن يفلسف هذه المسألة ويقعد لها، فذكر هذا الحديث إشارة إلى هذا. هذا بعض ما قاله العلماء، والبعض يقول يعني يحاول هو يعني يقول إن هو فيه رد على من يرى أن المسك نجس، أن المسك أصله دم ثم استحال تغير يعني وصار إلى هذه الصفة الجديدة التي ذات رائحة طيبة وحسنة، فلما تغير واستحال صار أيضا تغير الريح هنا هو الآخر كان سببا في تغير الحكم، فالدم أصلا نجس، فلما تغير وصار مسكا واستحال مسكا صار طاهرة بهذا الاستحالة وهذا التغير يعني. وكما قلت القضية كلها تدور في فلك، إن البخاري يريد أن يقرر أن العبرة في الطهارة والنجاسة أو تغير الأوصاف ليس الأسماء. هو اسم دم اسم دم، لكن أوصافه أصلا لم تصل أوصاف دم، وهو اسم ماء لكن أوصافه لم تعد أوصاف الماء المطلق الذي يصير طاهرا مطهرا. وكما قلنا هذه مسألة فيها اختلاف، هناك من يخالف في ذلك ويرى أن العبرة بالملاقاة خاصة في الأشياء التي هي في الماء القليل وما شابه ذلك، وهذه قضية محل نظرها في كتب الفروع، وقد بينا مراد البخاري في هذا على ما يظهر والله تعالى أعلم، وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الحديث المصرية.